هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد أيمن نوفل. يعد أيمن نوفل المعروف بأبي أحمد أحد أبرز القادة الأمنيين والاستخباريين في حماس، وهو عضو في المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء المحافظة الوسطى، ويعتبر نوفل من الرعيل الأول في كتائب القسام وممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين، الأولى 1987 والثانية 2000. كان له الدور الأكبر في توجيه قوات النخبة التي دخلت مستوطنة بنيري في 7 أكتوبر، وكان أحد المخططين والمشاركين في الهجوم النوعي. أيها الأطائف، الشهيد القائد أيمن نوفل من مواليد 1965 في مخيم البريج في قطاع غزة. كان قائد لواء غزة في الكتائب وممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين، حيث يحمله الاحتلال مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهاديين الذين أوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيش الاحتلال. قاد الشهيد أيمن نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام لسنوات قبل توليه قيادة العمليات العسكرية فيها، وكانت محطته الأخيرة في قيادة لواء المحافظة الوسطى بالكتائب، كما عمل منسقا لعمليات كتائب القسام ضمن قيادة غرفة العمليات المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة. تم اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني عام 1991 للمرة الأولى، أما المرة الثانية فكانت في عام 1997 لدى مخابرات السلطة الفلسطينية. وفي العام 2008 اعتقلت السلطات المصرية القائد أيمن نوفل عند الحدود في مدينة رفح بعد اتهامها بوجود سلاح مع الشابين اللذين كانا برفقة القائد في السيارة التي أرادت عبور الحدود. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، يروي القائد أيمن نوفل بنفسه لصحيفة مصرية أنه كانت هناك أكثر من محاولة من قبل الحركة، ويقول: تحدثت أكثر من مرة من خلال هاتف محمول مهرب مع معظم أعضاء وفد حماس الذين جاءوا للقاهرة للتفاوض حول شاليط لإطلاق سراحي، وكانوا يخبرونني بأن الحكومة المصرية تماطل، والحكومة المصرية مرة ترد بأن القضية في يد الرئيس حسني مبارك، ومرة أخرى تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا في وضع أمني استثنائي حتى لا يستهدفني العدو الإسرائيلي أثناء ترحيلي، وثالثة تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا إذا أخرج عن شريط من قبل حماس، وكأنهم كانوا يريدون مقايضتي بشريط. وعن محاولة التحرر من السجون المصرية، لقد بدأ القائد أيمن نوفل التخطيط لها منذ اندلاع الأحداث في مصر في 25 من كانون الثاني يناير 2011، حيث عاش السجن حالة تفلت أمني، واستطاع القائد نوفل الانتقال والتواصل مع القسم، حيث يقول وبحسب مقابلتي السابقة مع الصحيفة المصرية إن القسم فيه خلية حزب الله التي ساعدته في تأمين الاتصال مع كتائب القسام حتى توفر له المساعدة في الخروج من السجن. وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر كلمة استشهاد قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف، وزف أبو عبيدة إلى جانب الشهيد الضيف القيادي أيمن نوفل في 17 من أكتوبر 2023 بغارة جوية إسرائيلية استهدفته في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه، فالوقت حان. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
أبيض أسمر أسود لا. لتلك الألوان. بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزان والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزان والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ
نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے باہر اٹھے؟ کیا اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے؟ کیا حجابت کا دروازہ کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو حجابت کی ضمانت بھی اس کا ہے۔ وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز کو رکھ پہ۔ اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولائے مقتدیان حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہر خدا میں چند خدشے بیان کی ہیں، جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سلامی کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے پاس رات پار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول ہوتے ہیں۔ یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفار کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی رہش ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے لیے ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و اسناد میں صحبے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کوشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً نماز کی پابندی نماز ایک ایسا ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی ملتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، نصرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے ملتی ہے، جیسے پتھر کے موسم میں خدا ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر توبہ میں داخل ہو جائے تو کیا مزید؟ یقیناً توبہ کی قبولیت بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیونکہ باب توبہ موت کے پیچھے رہتا ہے، لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ کیونکہ کسی خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی ہے، لیکن ایک رات کو اگر کسی بھی سبب پر نگار عالم کی
وانا وجهك عنك يا عجي الغزاق وانا رد المياه من الامر ويا عزيدي حتى وحجا
وأما الذنب الذي لا يغفر فظن العباد بعضهم لبعض، وأما الأمر الثالث فدعه ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام الأمين للمؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء أن لا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النفع. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه.
يعدون كي سروكي:
عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الله، كيف لا يحتمي من الذنوب؟
عزيز سامعين، اهم تاريخي واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھرنوں کے لے کر حاضر خدمت ہے حسین افضل کا سلام. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اردی بحیث 27 شوال اور 26 اپریل کو
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجنة التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكليفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية محلية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظافر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامير الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخلاق.
قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبول صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره عائلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المحمد. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه. حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه. لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدا كأنه حديث نفسه. إيه يا علي، لقد سافر عنه تحقيقا، ولكن لا ندري متى يعود ولا ندري أي عود أمنا، إنه الآن كالأسد المسؤول المقيد بالسلاسل. حلق الطفل في وجه أبي وكأنه يستفهم عما كان يفكر به. ماذا قلت؟ أنا لم أفهم، لما خفضت صوتك؟ لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا. وبعد لحظات من الصمت استأنف الأب حديثه فقال: عمك عادل يا صغيري كان بطلا هماما، ولست الوحيد الذي تنتظر، بل كلنا بانتظاره وكل إخوانه بانتظاره. عمك عادل يا بني كان ربيب الكفاح والمحن والمصاعب، كان مجاهدا يصل الليل بالنهار، يبحث عن رضا الله في كل خطوة يخطوها، ويفكر بالعراق وبالبيت الكبير، بيت الإسلام. بينما استمر علي في حيرته وهو لا يفقه شيئا مما قاله، حيث هتف مقاطعا: بابا، لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل بطل، لكني لم أفهم هل سيعود؟ وهشام وآمنة. وسكت للحظة يبتلع مريقه، ثم تابع الكلام إلى أبيه الذي أسند رأسه إلى الجدار الملاصق للسرير وغرق في صمته ودموعه. بابا، لم يحرك الأب ساكنا، فعاود الطفل متابعة الكلام: بابا، ماذا أصابك؟ لن أسألك بعد اليوم عن أحد، لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحمد إلى أن طفله يحدثه، فاستدرك بالقول: نعم يا حبيبي، ماذا قلت؟ وهتف علي بحماس: أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل. فضمه أحمد إلى صدره بقوة وقال: ابن عمك عادل؟ وبعد مرهة قال لا، ستكون يا فلان، ستكون بالتأكيد، لكن قلبك الصغير لا يزال. وفي تلك اللحظة رن جرس.
اگرچہ کیمیائی ہتھیاروں سے زخمی ہونے والے بہت سے افراد کو علاج کے لیے یورپ بھیجا گیا تھا، یہ امن صدام حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا واضح
رن جرس البيت وطرق الباب به. فهب أحمد بفتحه إلا أن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد لا تفتح الباب، لا ياسر يفتح. فقاطعها بشدة وقد تسمر في مكانه: ليطمئن قلبك يا حنونة أكثر من اللزوم، لن ينتظر أحد الأصدقاء، الدكتور علاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم، كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجأ بما لم يكن يتوقعه: العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا الدار. أحمد عبد الرزاق أنت؟ لكنه انطلق مذعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سطح الدار، فلحقوا به. هتف به صوتا مهددا: قف أو نطلق النار، مكانك! ولم يستجب له، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، ولكنها لم تصب، بل حطمت جهاز التلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا في البيت. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران، فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت والشارع. في هذه اللحظة وصل أفراد الأمن إليه وقد صرخ به أحدهم: قف، ارفع يديك، لا تتحرك! وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المقاومة أو الهرب لا جدوى. أخذوا يضربونه ضربا مبرحا بأيديهم وأرجلهم، وزعق به أحدهم: خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة! ثم أنزلوه إلى داخل الدار وسط صرخات الأم وتوسلاتها ودموع الأب، وبادره الضابط المسؤول بصوته الأجش بعدما انتصب أمامه بجثته الضخمة وعينيه اللتين تلتقيان شررا، وهو يشده من كتف أنيسه: أنت أحمد عبد الرزاق؟ لم يقوى أحمد على الموت. صرخت معادلة معولة: أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، ابني ليس مجرما، ابني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي. ولم يكف علي هو الآخر عن البكاء وهو بين يدي أمه، وقد حاول أن يلقي بنفسه على أبيه ويتعلق به، وكان يصرخ: بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم بابا، بابا! وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي.
كنا معكم في قراءة لصحيح صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے سائوں سے خدا کی پناہ میں دوں، میں ہم کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی ہم کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصہ دار نہیں، تیرے قلب میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے اپنی خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما، مجھ پر رحم فرما تاکہ میں نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک بختی میں، اور اپنے پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر،
أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم كذبا وبقيا عليهم، أن رفعنا الله ووضعنا وأعطانا وحرمنا وأدخلنا وأخرجنا بما يستعطف إلى ويستجلى العمل، إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، لا تصبح على رسوله ولا تصبح لله، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد سحب المنكر فألف وبسيء به ووافق حتى شابت عليه المخالف وصدرت به شلاله، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحتل معها الله. أين العقول المستصبحة بمصابيح الصداع والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لها وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحصان وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرحوا عن الجنة وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم
شیدور خوزیر میشه قاشش مخمشین عهد شده برسیم افی هشعور عبیلومی فعل هگلیم تشه اصار خطبیم بیتی درشل خمشه اصار ایلیم اربع مئود اصائیم به خمشه کلو آرزه بولیران میشه درگان شیدور خوزیر میشه قاعد اربع مئسیم میشه اربع مخمشین بوکر افی هشعور عبیلومی فعل هگل اسیم شنی میتیم بیتی درشل
لا تنالون منها نحوها ولا يعين المعمر منك يوما من عمره في الشاهد النفاق ولا ولا يحيى
لكم الفتن
ولا يتكبر لكم
الفتن ولا يتكبر لكم الفتن
ولا تكون لكم ماركم وقت مضت وحول نحن سنة وما أحدثت بدعة إلا شرك بها
بی اتار های تونه سوری الوطن مختلف که همشتار ای اسرائیلی تا کافت ازار اکیسوه به درون معراب بیرا دمیزک ملیت هم اسرائیلی تا سوگم بشمین و ازار کنی ترد بی دراب بی توکخ هفیتسیتسو ما توسیع کراب شو همشتار ات ازار تل الخابا بین خوز دراب بمكمل لا هتكفوت هائل ريشة المعديين دفخة جامعة كيسة تامشل خيالها مشتارة كوفيش دخفة عين البيضة همين كان بتصفون فوز كونيتا هكوفشيم هاي إسرائيلين جامعة خسو دي عبرو دير فكفة سيدة شي بفلولا بين مفوت الدرع في كوريتا كموخين لتصدد هتكفوت هاي ريبوت هتكفوت عند الناسك ودرون سوريا تنکه همشتار های اسرائیلی نفرسو به رسوات هنگون شرم خوزو درات بی کنکتن بی خوفات هنگوش نخنسو لخم راکفاریم צבא ישראל אישר את התקיפות ותאר כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה לרבות מפקדות ואתרים אזרחיים וציבוריים צבאיים. كنت أحب عين أخاً في نقل شار الأسد مدة 90 بكلمة أشكور
الذي علمتني معنى الحياة دورة ما علمتني معنى